دال كريتش كينر، رسالة رومية، المحاضرة 12. رومية 10، من 33 إلى 12، 13. علامة حقوق الطبع والنشر 2024، كريج كينر وتيد هيلدا براند. هذا هو الدكتور كريتش كينر في تعليمه عن رسالة رومية. هذه هي الجلسة 12 عن رومية 10، من 33 إلى 12، 13. لقد كنا ننهي الفصل 11 من رسالة رومية. كما قد تتخيل، تم تحديد هذا جزئيا من خلال مكان وجود الفواصل الطبيعية في رسالة رومية، ولكنه تمليه جزئيا أيضا من خلال فترات زمنية معقولة لمقاطع الفيديو. لكن رومية الإصحاح 11، الآيات 30 إلى 32، يلخص نوعا ما موضوعات القسم السابق، حيث يتبادل إسرائيل والأمم قواعد العصيان حتى يصل الإنجيل في النهاية إلى الجميع. الآن هنا سؤال ربما خطر على بال بعض الناس، وهو: عندما سمعتموني في رومية الإصحاح 2، ربما ظننتم أنني كنت لاهوتيا للعهد وتوقف التدبيريون عن المشاهدة. وبعد ذلك في رومية الإصحاح 11، ربما ظننتم أنني كنت من دعاة التدبير، ثم توقف لاهوتي والعهد عن المراقبة. ربما لا أحد يراقب الآن، ولكن نأمل أن يقول بعض الناس: حسنا، هل هذه تدبيرية أم لاهوت العهد؟ وعندما كنت في رومية الإصحاح 9، ربما قلت: هل هذه كلفينية أم أرمينية؟ لقد قال لي في الواقع في تعليقك على رومية أنك كنت محايدا نوعا ما. لا ينبغي لك أن تكون كذلك، كان يجب أن تتفق معي، لكنني لم أكن أحاول أن أكون محايدا تماما. كنت أحاول فقط متابعة النص حيث يذهب. لا يعني ذلك أنني لا أهتم بكيفية تنسيق النصوص المختلفة معا عندما ننتهي. أعني أنني أهتم باللاهوت الكتابي وفي النهاية اللاهوت النظامي والتطبيق الرعوي وكل تلك الأشياء. لكن قبل أن نصل إلى تلك الأمور، عندما ندرس سفر الكتاب المقدس، يكون تركيزنا هو: ما الذي يجب أن يعلمنا إياه هذا الكتاب؟ وهذا هو المكان الذي أبدأ فيه. وأنا لا أحاول حقا أن أجادل لصالح لاهوت العهد أو التدبيرية أو أي شيء آخر على وجه الخصوص. أحاول أن أكون مخلصا للنص. وبعد ذلك، حيث يقودنا النص وتضعه مع نصوص أخرى وتجمعها معا، هذا ما نؤمن به. وإذا كان لا يناسب نظام أي شخص ونحتاج إلى نظام أكبر لاستيعابه، فلا بأس بذلك. وإذا لم يكن هناك شخص آخر، حسنا، أنا فقط أشرح النص وأن تكتشف كيف تريد تجميعه معا. ولكن على أي حال، في رومية 11، الآيات 33 إلى 36، لدينا تمجيد ختامي. كان من الشائع اختتام القسم، وهنا في ختام رومية 9 إلى 11، من الشائع اختتام القسم ببلاغة مثيرة، وخاصة اختتام السفر بهذه الطريقة. لكنك غالبا ما تختتم أيضا أجزاء من الخطب وما إلى ذلك بهذه الطريقة بملخص أو بنوع من الخطابة المثيرة. حسنا، من المؤكد أن التمجيد يثير البلاغة. إنه يستخدم ما يسمى ببلاغة الجليل، على الأقل هذا ما يسميه البلاغة أحيانا، والبلاغة الكبرى في بعض الأحيان. وفي بعض الأحيان يمكن أن يصل هذا إلى حدود الشعرية. الآن، في بعض الأحيان، كما ذكرت سابقا، يعتقد الناس أحيانا أن بعض الأشياء التي لدينا في كتابات بولس هي ترانيم ما قبل بولس، وبعضها بالتأكيد يمكن أن يكون مواد ما قبل بولس، ولكن لا يتعين علينا أن نفترض ذلك لأن بولس كان قادرا على الانزلاق إلى التمجيد أو الخطابة الكبرى. أحيانا تكون متحمسا جدا لكلمة الله بحيث يصعب عليك احتواء نفسك، وأعتقد أن هذا ما حدث مع بولس هنا وفي أماكن أخرى. إنه يعبد الله ويستخدم هذه اللغة التي تكاد تكون شاعرية بالطريقة التي نراها بها، ليس بالوزن اليوناني إذا جاز التعبير، ولكن مجرد خطاب مثير للغاية. الإصحاح 11 والآية 34 يستعير من الترجمة اليونانية لإشعياء 40 والآية 13 من عرف فكر الرب. وبالطبع يقول العبراني من عرف روح الرب. لهذا السبب تطرح رسالة كورثوس الأولى 2:16 هذا السؤال ثم تقول: ولكن لنا فكر المسيح لأن لنا الروح. لقد تحدثنا عن ذلك في الإصحاح 8، ولكنه هنا أيضا يعد لما سيأتي في رومية 12:2 حيث يتحدث عن تجديد إذهاننا. من عرف فكر الرب؟ حسنا، يقول في 1 كورثوس 2: من عرف فكر الرب؟ ولكن لنا فكر المسيح. وهنا من عرف فكر الرب؟ ومن عرف روح الرب؟ لكنه سيتحدث عن تجديد عقولنا. وهذا يوضح لنا أن أحد جوانب تجديد أذهاننا هو أن يكون لدينا منظور الله للتاريخ وأعمال الله العظيمة في التاريخ والنظر إليه من خلال العدسة، عدسة لاهوتية كما لدينا في هذه الحالة. لا يعني ذلك أننا نتفق دائما مع بعضنا البعض، بل مجرد وجود عدسة لاهوتية. لكن على أي حال، 11:35 فهو يقتبس من أيوب 41 11 مجرد آيات مقدسة تأتي من بولس في كل مكان. وأخيرا يختتم في الآية 36 واحدة من أكثر الآيات إثارة على ما أعتقد في كل رسالة رومية وربما في كل الكتاب المقدس، لأن منه وبه وله كل الأشياء. الله هو الملك حقا. الآن غالبا ما كان الكتاب القدماء بدءا من أرسطو فصاعدا يفكرون في أنواع مختلفة من الأسباب. في بعض الأحيان نواجه المشكلة اليوم لأن أحدهم سيقول: حسنا، لم يكن هذا بسبب الله، لقد كان سببه هذه الظاهرة الطبيعية. أو أحيانا ينظر الناس إلى الأشياء في الخليقة بنفس الطريقة. لكن المفكرين القدماء ومفكري العصور الوسطى غالبا ما كانوا يفكرون من حيث المستويات المتعددة للسببية. وكانت هناك أنواع مختلفة من السببية يمكنهم أن يتحدثوا عنه وكأن الله هو مصدر ذلك، ومن خلاله يحدث الله ذلك من حيث وساطته له أو له. لكن في النهاية إنه سبب غائي. هذا هو السبب الذي من أجله تم ذلك. لذلك تم استخدام حروف الجر المختلفة لأنواع مختلفة من الأسباب. ويستخدم بولس حروف الجر المختلفة ليظهر أن الله موجود في هذه العملية طوال الطريق. يثق بولس في سيادة الله في تاريخ شعبه والأمم كما نرى في هذا القسم. وللاقتباس من تعليقاتي على رسالة رومية، فإن سبب اقتباسي من تعليقاتي ليس لأن تعليقاتي هي الأكثر شمولاً. مرة أخرى كان تعليقي على رسالة رومية قصيرا جدا، ولكن ببساطة لأنه أنقذني من العمل على برنامج باور بوينت. يقول بولس شيئا مثل أن الله هو خالق كل الأشياء وهو أداة ضرورية تحدث من خلالها، وفي مكان آخر نرى ذلك من خلال يسوع. وفي النهاية كل هذه الأشياء ستحقق مقاصد الله. الآن مع هذا نحن مستعدون للانتقال إلى رومية 12، وهو أمر مهم للغاية لأن بولس يستعد لتطبيق بعض الأفكار اللاهوتية التي كان يعرضها. رومية 12:2 سأقضي الكثير من الوقت في هذه الآية، لذا سأقدمها مقدما. لا تتبع نمط هذا العصر. بدلا من ذلك تغير عن طريق أن يصير عقلك جديدا. بهذه الطريقة ستكون مؤهلا لتقييم ما هو جيد ومرضي وكامل، وبالتالي التعرف على مشيئة الله. هناك أسباب دفعتني إلى ترجمتها بهذه الطريقة، وستراها أكثر عندما أقوم بتفصيل الأجزاء الفردية لذلك عندما نصل إلى هناك. ولكن ما لدينا هنا هو الانتقال إلى التطبيق، وهذا ما يفعله بولس كثيرا في كتاباته. وبعد أن يضع الأساس اللاهوتي يذهب إلى التطبيق. في رسالة تسالونيك الأول الإصحاحين 4 و5 يطبق أشياء على سلوك الناس، وحتى أعتقد وبشكل أكثر وضوحا في غلاطية 5 و6 أنه يفعل ذلك. أعتقد أنه يفعل نفس الشيء هنا في رومية. في رسالة كورثوس الأول يفعل ذلك حتى النهاية، ولكن هناك أسباب تجعله ينظم رسائله بالطريقة التي يفعلها. الآن يعتقد الناس أحياناً، حسناً، إذا لم يعاقبني الله فسأتصرف كما أريد، وهذا هو معنى التبرير، وهو ما يخطئ الهدف حقاً. في الواقع، إنها ليست طريقة متطورة أخلاقياً للنظر إلى الأشياء. من حيث التطور الأخلاقي، في مرحلة معينة من نمو الأطفال، يكون العقاب رادعاً. تأخذ هذا بعيداً، حسناً، ثم يتعلمون تدريجياً عدم القيام بذلك مرة أخرى. لكن في نهاية المطاف، يتعلمون التفكير في الآخرين، وفي مرحلة متقدمة من التطور الأخلاقي، يصبحون أكثر إيثاراً. لأنهم على حق، فإنك تفعل أشياء لمساعدة الناس، لأن الناس بحاجة إلى المساعدة. وقد تحدث بولس عن التبرير بالإيمان، لكنه يريدنا أن نحيا في الطريق الصحيح. لقد جعلنا أبراراً. لدينا هوية جديدة. لذا، علينا الآن أن نعيش كأشخاص جدد، ليس لأننا خائفون من العقاب، ولكن لأن هذا هو ما نحن عليه في المسيح. تقديم أجسادنا كذبائح 12:1. حسناً، لقد ذكرنا سابقاً أن الجسد يمكن استخدامه للخير أو للشر، وهنا يكون تقديم الجسد كذبيحة لله طريقة جيدة لاستخدامه. على الرغم من التحذيرات السابقة، يدرك بولس أنه يمكن استخدام الجسد للخير. في وقت سابق من الإصحاح 6 الآيات 13 و19، تحدث عن تقديم أجسادنا على أنها هابلة والتي يمكن أن تعني أسلحة، وسوف يستخدمها على الأرجح بالمعنى العسكري في رومية 13 أو كأدوات أمام الله. حسناً، هنا وربما في العدد السادس كانت مجرد أدوات، ولكن هنا أيضاً نحن نقدم أجسادنا لله. وفي النهاية في هذا السياق يجب أن يكون جسدنا في خدمة جسده، الآيات من 4-6 يتحدث عن تقديم جسدنا كذبيحة حية. حسناً، الكهنة يقدمون الذبائح. نحن هنا كهنة نقدم أنفسنا كذبيحة، ويعطي 3 صفات لتعديل ذلك: حية ومقدسة ومقبولة أو مرضية. حسناً، ماذا تعني هذه؟ كان من المفترض أن تكون الذبائح مقبولة أو مرضية لدى الإله، ولدينا هذه اللغة المطبقة على الذبائح في الكتاب المقدس في عزرا 6:10 وإشعياء 56:7 وإرميا 6:20، وقد استخدم بولس هذه اللغة في مكان آخر للتضحية المجازية. هدية أهل فيلبي لبولس في فيلبي 4:18 هي ذبيحة مرضية أمام الله. كان يجب أن تكون التضحيات مراضية لله، وكان عليهم أيضاً أن يكونوا مقدسين. لدينا بعض الأمثلة في العهد القديم، مثل سفر اللاويين 2:3-10، حيث يقال إن الذبيحة مقدسة، ولكن بمجرد تكريس الذبيحة لله، فإنها تصبح مكرسة لله. إنه مقدس. حسناً، نحن بحاجة إلى تقديم أجسادنا إلى الله بطريقة ترضيه، مثل رائحة بعض الذبائح في العهد القديم التي يقال إنها ترضي الله، وأيضا أنها مقدسة ومكرسة لله. هذا ما خلقنا من أجله. دعونا نعيش لما خلقنا من أجله في ضوء الأبدية. والتضحية هي أن تعيش. الآن، هذا نوعا ما مثل التناقض اللفظي. يقدم الناس أنواعا مختلفة من الأمثلة على التناقضات، مثل: حسناً، الكثير من الأمثلة المضحكة، ولكن التناقض هو حيث تستخدم مصطلحين معا عادة ما يعتبران متناقضين معا. تضحية حية. الآن كان لديك عروض الحبوب وأشياء من هذا القبيل. كان لديك أيضا عنزة عزازيل. لقد كان لديك التسين في سفر اللاويين 16 وتم إطلاق سراح أحدهما. لكن عادة عندما يفكر الناس في التضحية الحية فهذا نوع من التناقض، لكن بالنسبة لنا ما زلنا على قيد الحياة، وهذه تضحية بالطريقة التي نعيش بها حياتنا. أعني أننا قد نبذل حياتنا من أجل المسيح الذي قد يكون في النهاية نوعا آخر من التضحية، لكن تضحيتنا من يوم لآخر تكون حسب الطريقة التي نعيش بها، ويجب أن تكون تضحية عقلانية. تحدث بعض الناس في العصور القديمة عن التضحيات الروحية. بالطبع لديك الكثير من اللغة القربانية المجازية في العهد القديم وكذلك في العهد الجديد. إن الذبيحة التي تطلبها يا رب هي روح منسحق ومنكسر. لديك مزمور 51:17، لديك أمثال 21:3، لديك أيضا نصوص مثل عاموس الإصحاح 5 حيث يقول الله أنه يحتقر ذبائحهم وأقمارهم الجديدة وما إلى ذلك. وما يطلبه حقا هو أن يتدفق العدل كالماء والبر كنهر دائم الجريان. إشعياء الإصحاح 1، إشعياء 58، وهكذا. لكن الصفة التي تصاحبها هنا هي تضحية لوجيكوس. الآن لوجيكوس يمكن أن تعني روحانية في سياقات معينة. في الواقع في رسالة بطرس الأولى الإصحاح الثاني حيث يتحدث عن لوجيكوس، ربما تم استخدامه أيضا للربط بما قاله للتو في نهاية الفصل الأول من رسالة بطرس الأول حيث يتحدث عن كلمة الله، وبالتالي يتعلق الأمر بالشعارات الموجودة هناك. ولكن على أي حال يمكن أن يعني أيضا عقلانيا أو متعلقا بالعقل، متعلقا بالشعارات والعقل. وربما تكون هذه هي المشكلة هنا، لأنه على وشك الاستمرار والحديث عن العقل في الآية 2. الآن عندما يكون لديك نطاق دلالي للكلمة، أحيانا ما نعتبره عناصر مختلفة قد ينزف في اللغة الأصلية. لذا لا يجوز لك الفصل بالضرورة بين الروحاني والعقلاني بقدر ما نرغب. لكن على أي حال تحدث الرواقيون عن وجود تضحيات عقلانية لم تكن وفق الخرافات الجماهيرية، بل كانت تضحيات حيث تعقلون، هذا ما يرضي الآلهة. حسنا، في الآيتين 2 و3 سنتحدث عن العقل. لذلك هذا من خلال سببنا. يتم استخدام عقولنا حتى نتمكن من معرفة ما يريده الله حقا، وهذه هي الطريقة التي يمكننا بها استخدام أجسادنا لخدمة الله، لأن عقولنا ترينا كيف نستخدم أجسادنا بالطريقة الصحيحة لخدمة الله. يمكن أن تستخدم عقولنا في سبيل الله كما يمكن أن تستخدم أجسادنا في سبيل الله. وهكذا في العدد 12 من البداية يتحدث عن التحول في مقابل التشبيه. المتوافقون مع العالم، قال الفلاسفة، لا يتوافقون مع الجماهير، إنهم حمق. وبطبيعة الحال لم تكن لدى الجماهير أفكار جيدة عن الفلاسفة أيضا. وقال حكماء اليهود لا تتفق مع الوثنيين. حسنا، بدلا من ذلك يجب أن يكون لدينا عقل متحول. يقول بولس في مكان آخر إنه يتحدث عن التحول الكامل الذي سنختبره عند عودة المسيح، عندما نصبح مشابهين تماما للمسيح، 8:29، أو فيلبي 3:21، عندما تصبح أجسادنا مثل أجساده، جسد مجيد. فيلبي 3:10 يتوافق مع آلامه. ولكن هنا أيضا تحول هذا وأصبح أمرا حتميا، وهي أمر سلبي، وهو أمر غير عادي إلى حد ما، ولكن ربما يشير ضمنا إلى أنه عمل الله. الله هو الذي يغيرنا. تحول بتجديد ذهنك. لا تلتزم حرفيا بهذا العصر يا أيون. إنه ليس عالم الكون، إنه عالم الأيونات. أنا آسف، العمر. وهكذا لدينا تباين بين العصر الجديد والعصر القديم. الآن سوف تتذكرون أن هذا شائع جدا في كتابات بولس، العصر الشرير الحاضر، غلاطي 1:4، مقابل المستقبل، تجد ذلك في الفكر اليهودي في كل مكان. التناقض بين العصر الحاضر والمستقبل، ملكوت الله وزمن السلام الكامل والعدالة وملك الروح والمسيح وما إلى ذلك. حسنا، في بولس لدينا بالفعل ليس بعد، لكنه يتحدث عن حكمة الدهر الحاضر، 1 كورنثوس 1:20-2:6-8-3:18. إنه يتحدث عن إله هذا الدهر، 2 كورنثوس 4:4، وقد ذكرنا أنه منقذ من هذا الدهر الحاضر، 1 غلاطية 1:4. لقد تحدثنا أيضا من قبل عن الروح كتذوق مسبق، فذكرنا 1 كورنثوس 2:2-1:5. وأيضا ليس مع كلمة أهبون، ولكن مرة أخرى رجاؤنا للمستقبل يعتمد على اختبارنا للروح، في غلاطي 5:5. فلا تشاكلوا هذا الدهر، بل تحولوا بتجديد ذهانكم إلى عصر جديد، ليس عصرا جديدا بالمعنى الذي يتحدث عنه البعض، بل عصرا جديدا بمعنى العالم الموعود به يأتي. التجديد لعصر جديد. التجديد هنا هو مصطلح مرتبط بمصطلح جديد، لقد كان يستخدم هذا المصطلح سابقا، الحياة الجديدة في الروح. لقد تحررنا من الشخص القديم. حسنا، يتضمن ذلك طريقة جديدة في التفكير ونظرة جديدة للعالم ورؤية الأشياء من وجهة نظر كيف ستبدو من الأبدية أو كيف ستبدو من العالم الآتي. هل استخدمنا وقتنا؟ هل استخدمنا مواردنا بطريقة تحترم مقاصد الله الأبدية؟ بعد 1,000,000 سنة من الآن، هل سننظر إلى الوراء ونرى كيف قضينا اليوم ونقول لقد قضيت اليوم بطريقة تمجد والدي؟ هذه النظرة الجديدة للعالم يتحدث عنها بولس أيضا في كورنثوس 2:16-17 فقط للحصول على فكرة أكثر عما يعنيه بها. فهو يقول: كما تعلمون الآن في المسيح لا ننظر إلى الأشياء بالطريقة التي اعتدنا عليها. نحن حتى لا ننظر إلى المسيح بالطريقة التي اعتدنا عليها. نحن ننظر إلى كل شيء بطريقة جديدة، لأن الأشياء القديمة قد مضت وجاءت أشياء جديدة ودخل العصر الجديد التاريخ. ولأننا مخلوقات جديدة في المسيح، فإننا نختبر الخليقة الجديدة. نحن نعيش في هذا العصر، لكننا نعيش في هذا العصر بمنظور العصر المستقبلي، بحيث نكون على حد تعبير يسوع ملحا ونورا. نحن هنا في هذا العالم لنحدث فرقا للمملكة. نحن نقيم هذا العالم ونعيش في نور الأبدية. وسوف يتعامل مع ذلك بمزيد من التفصيل في الإصحاح 13:11-14، حيث لا تنم بعد الآن. اليوم قادم، يوم الرب قادم. كما تعلمون لقد انتهت الليلة تقريبا. لا تعيش مثل العالم النائم في الظلام. عالم جديد قادم. نحن بكورة الفاكهة التي قامت مع المسيح، هويتنا فيه، ولذلك علينا أن نعيش في نور الأبدية. إذا كان هناك أي سؤال حول ما يمكن أن تعنيه رومية 13:11-14 في ضوء 1 تسالونيكي 5:2-9 التي كتبها بولس سابقا، فمن الواضح أنها تتحدث عن العيش في نور الأبدية والعيش في نور الرب. لدى المسيحيين وجهات نظر خاصة مختلفة حول تفاصيل عودة الرب، ولكن ما يمكن أن نتفق عليه جميعا هو أننا بحاجة إلى العيش في ضوء ذلك. علينا أن نعيش في ضوء عودة الرب في نور الأبدية. ما أراه مأساويا هو أنه حيثما تمتلك الكنيسة اليوم معظم الموارد، وحيث لا تتعرض الكنيسة للاضطهاد، وحيث تعيش الكنيسة بشكل مريح إلى حد ما، غالبا ما نهدر هذه الموارد بشكل أعمى على أنفسنا ونهمل مهمة ذات قيمة أبدية. كل لحظة من حياتنا يمكن أن تحسب في ضوء الخلود. الآن اعتدت أن أحاول إدارة ذلك بالتفصيل، وأنا لا أقترح ذلك. لم تكن تلك فكرة جيدة. لا يمكننا التحكم في كل ما يحدث في كل لحظة. الصبر هو ثمرة الروح، ولكن أن نكرس أنفسنا باستمرار لمقاصد الله، جاعلين كل شيء له حساب إلى الأبد. عندما بدأت دراستي للدكتوراه، كنت قد مررت للتو بأسوأ تجربة في حياتي. لقد ذكرت من قبل أن الأمر بدا وكأن وزارتي قد دمرت وانتهى كل شيء. لقد كنت متمسكا بالله طوال حياتي العزيزة. لم أشعر حقا برغبة في القيام بعمل الدكتوراه، لكن الرب أغلق في الواقع جميع الأبواب الأخرى التي كان علي القيام بها. لقد تحطمت تماما. لقد رزقني الرب أن أفعل ذلك. وهكذا، حسنا، أعتقد أن لدي دولارا. لكن على أي حال، كنت أعاني حقا في قلبي. لقد كنت شخصا مكسورا. وقد التقيت بطالب جديد اسمه جون. وقد التقيت بجون في غرفة نوم لدراسة الكتاب المقدس. ولم أكن أعلم أنه كان يقوم بجولاته السياسية فقط. وكان رئيس النوم. لقد كان يقوم بجولاته على كل الأشياء الموجودة في السكن. لقد ظننت أنه مسيحي. ولكن بعد ذلك بدأنا نتحدث، وقد كان منزعجا جدا لأنه فشل للتو في اختبار حسابه. لقد نجح في حساب التفاضل والتكامل، لكنه لم يكن جيدا في هذا الاختبار. وهكذا بدأنا نتحدث، وكنت أشاركه ما انكسر بسببه. واستمرت المحادثة للتو، وواصلنا الحديث. ويمكنني أن أرى أن أكثر ما يهتم به جون هو أصدقائه، لكني رأيت أيضا أنه لا يبدو أنه كان يخدم الرب حقا. ولذلك قلت: هل تعلم يا جون أيهما أعظم، مليون أم واحد؟ كما تعلمون، لقد فشل في اختبار الحساب الخاص به، لكن هذه الرياضيات كانت سهلة. أيهما أعظم الدهر أم سنة واحدة؟ ومن الواضح أن الخلود. قلت: جون، أنت حقا تحب أصدقائك. ليس هناك شيء أعظم يمكنك أن تمنحهم إياه من الحياة الأبدية، لكن لا يمكنك أن تمنحهم ما لا تملكه بنفسك. وجاءت الدموع إلى عينيه. استطعت أن أرى أن الروح القدس كان يلمسه، فهو لم يقبل المسيح في ذلك الوقت. لم أضغط عليه، ولكن خلال الشهر التالي أو نحو ذلك كان الروح القدس يتعامل معه ولمسه الله بعمق. لقد أصبح مسيحيا متحمسا، وقام على الفور بدعوة 40 من أصدقائه وشاركهم المسيح. لقد كان يتعهد بأعنف الأخوة في الحرم الجامعي قبل أن يصبح مؤمنا، لذا فهو في هذه الأخوة الأكثر وحشية، وهو يشهد لهم. الناس يسخرون منه وما إلى ذلك، لكنهم اكتشفوا أنه من المفيد جدا أن يكون هناك شخص غير مخمور، لأنه عندما يتأذى شخص ما فإنه يكون مخمورا. كما تعلمون، قام شخص ما بإغلاق الباب في وجهه أو حدث شيء ما عن طريق الخطأ. حسنا، كان جون هو الشخص الوحيد الذي يمكنه توصيلهم إلى المستشفى. وهكذا مع مرور الوقت انتشرت شهادته. لقد قاد يوحنا عددا أكبر بكثير من الناس إلى المسيح فرديا مما قادته في حياتي. ولكن للتفكير في ضوء الأبدية، كيف يمكننا أن نحدث الفرق الأكبر؟ كما تعلمون، في بلدي أعتقد أن الأمر مختلف الآن، لأن الناس يفعلون ذلك من خلال اللعب على الإنترنت وألعاب الفيديو وأشياء من هذا القبيل. لكن منذ بضع سنوات على الأقل، كان المسيحي الأمريكي العادي ومسيحي أمريكا الشمالية يقضي، لا أعرف، 3 أو 4 ساعات يوميا في مشاهدة التلفزيون. تخيل لو أنك أخذت 40 مليون مسيحي فقط، وأخذت تلك الساعات 4 يوميا أو 3 ساعات يوميا لمدة 365 يوما في السنة، وأخذت 40 مليون مسيحي. أعلم أن هناك أكثر من 40 مليونا، لكن فقط لنأخذ رقما. وقمت بتحويل كل تلك الساعات إلى خدمة مجتمعاتنا ومشاركة المسيح مع جيراننا، أو مجرد تلبية احتياجات الناس أو قضاء ذلك الوقت في الصلاة. هل يمكنك أن تتخيل النهضة التي ستأتي من ذلك؟ هل يمكنك أن تتخيل ماذا سيفعل الله بذلك؟ إذا أردنا أن نعيش في نور الأبدية، ليس فقط من أجل ما يسلينا، ولكن من أجل كيف يمكننا أن نكون خدما لإحداث فرق. إدراك أن كل واحد منا موهوبين من الله ليصنع فرقا، كما سيواصل بولس الحديث عنه عندما يتحدث عن كوننا موهوبين في رومية 12. حسنا، هناك تناقض هنا بين هذا الفكر المتجدد والعقل القديم الفاسد من رومية الفصل الأول. رومية 1، فشل البشر في تقديم الشكر لله، 1:21، وفي النهاية عبدوا الأصنام، 12:3. هنا يعبد المؤمنون الله، مقدمين أنفسنا كذبائح، لا للأوثان، بل لله الحي. لقد أفسدوا أجسادهم في 124، لكننا نقدم أجسادنا، 12:1، لخدمة جسد المسيح، 12:4-8. إنهم ينتمون إلى العصر الحاضر، ويبدو أن هذا يقترح من خلال صيغ الفعل في 11:8-11:8. 32، نحن لسنا مشابهين لهذا الدهر، لكن أذهاننا تتجدد في 12:2. لن يستحسنوا معرفة الله، فسمح الله أن تفسد عقولهم، ولكن هنا يجدد الله أذهاننا حتى نوافق على إرادته. وسأتحدث عن الارتباط باللغة اليونانية هناك، لا يخرج باللغة الإنجليزية تماما أيضا. لقد أنتجت عقولهم الفاسدة رذائل أنانية في 12:8-31. إن ذهننا المتجدد يؤدي إلى أعمال خدمة لجسد المسيح في 12:1-8. لذا سنواصل الآن الحديث عن تمييز مشيئة الله. لا أعرف إذا كان لديك أي مشكلة في فهم إرادة الله. في بعض الأحيان لدي. يمكنك أن ترى أنني متوتر بعض الشيء هنا. ولكن من خلال تمييز مشيئة الله، يستمر في الحديث عن أن أذهاننا تتجدد حتى نتمكن من تمييز مشيئة الله، كما يقول 12:2. الشخص الذي يفتخر بالناموس في 2:17-18 يظن أنه يميز مشيئة الله، ولكن يتبين أنه لا يعرف حقا ما يفعله. ولكن هنا العقل المتجدد يميز مشيئة الله حقا. أعتقد أنه يستحضر اللغة التي استخدمها سابقا في الرسالة، لأنه مرة أخرى الطريقة التي يقرأ بها الناس رسالة رومية في البداية لم تكن قراءة آية هنا أو آية هناك، أو حتى قراءة إصحاح هنا أو إصحاح هناك. لقد سمعوا الرسالة بأكملها تقرأ عليهم مرة واحدة، وهكذا فإنهم سيفكرون في الأجزاء اللاحقة في ضوء الأجزاء السابقة، ومن المحتمل أنهم سيسمعونها تقرأ أكثر من مرة، وهكذا في النهاية سوف يلتقطون هذه الروابط. هناك تناقض مع العقل الفاسد الموجود في 128. لم يفعلوا ذلك، ولم يوافقوا على اللغة ولما يقيم حقه في الاحتفاظ بالمعرفة الحقيقية لله. لذلك أسلمهم الله إلى شخص مرفوض أو مقيم على أنه ذو ذهن خاطئ ليفعل ما لا يليق. ولكن في 12:2، بالذهن المتجدد يمكننا أن نقيم ما هي مشيئة الله، ويستخدم نفس الصياغة هنا. لم يعرفوا لأنهم لا يريدون أن يعرفوا الله، وبالتالي لم يتمكنوا أيضا من معرفة ما هو الصواب. ولكن هنا يمكننا تقييم مشيئة الله لأن لدينا ذهنا متجددا. لذا فهو انقلاب لفكر البشرية الفاسد الذي نراه هنا في الفصل 12. مرة أخرى نتحدث عن وجهات النظر العالمية. الافتراضات التي تبدأ بها تحدث فرقا، والبدء بمخافة الرب يحدث فرقا. استخدم الفلاسفة والخطباء معايير تقييمية مثل الجيد والكمال. هنا رسم كاريكاتوري صغير عن التقييم. عندما أخبرتك أن تحدد درجات للطلاب، لم أقصد الصف الأول والصف الثاني والثالث. أرسم رسوما كاريكاتورية لمعهدي اللاهوتي أحيانا عندما أكون في وضع التحميل الزائد لعقلي. لا أستطيع الاستمرار في الكتابة. لذلك أحيانا أتخيل شيئا سخيفا تماما. لكن على أي حال، استخدم الفلاسفة والخطباء معايير تقييمية مثل الجيد والكمال. قال الرواقيون أن الخير الأسمى هو الفضيلة، على عكس الأبيقوريين الذين اعتقدوا أن الخير الأسمى هو المتعة، ولكنهم كانوا يقصدون بذلك غياب الألم. لكن على أي حال، الكمال ما نترجمه أحيانا على أنه مثالي إلى ليس يمكن أن يعني كاملا أو ناضجا في أي مجال يتم تناوله. لذا كما تعلم، عندما يتحدث الكتاب المقدس في كثير من الأحيان عن الكمال، فهذا لا يعني بالضرورة أنك حصلت على 100 في امتحانك. ربما تكون قد قصفت اختبار حساب التفاضل والتكامل الخاص بك. لكن الوسائل المثالية ضمن المجال قيد النظر. أنت كامل أو ناضج. لذا استخدم الفلاسفة هذه المعايير بالفعل لتقييم ما إذا كان شيء ما جيدا أم لا. فعل الخطباء نفس الشيء. لقد استخدموا معايير مختلفة لتحديد الخيار الأفضل في موقف معين. كان الرواقيون دائما مهتمين بأفضل الاختيارات كفلاسفة. جيد وممتع ومثالي كمعايير. أحيانا ما كان اليهود والأمم على حد سواء يجمعون صفات إيجابية كمرادفات. لذلك هذا لا يشير إلى المستويات الثلاثة لإرادة الله. مثل حسنا، كما تعلم يمكنك اختيار حسن نيته، لكن الأفضل من ذلك اختيار إرادته المرضية، والأفضل من ذلك أن يختار إرادته الكاملة. لا، هذه ليست النقطة هنا. بالأحرى هذه طرق للتعرف على إرادة الله. إذا كان هناك شيء جيد أو ممتع أو مثالي فهذه إرادته. والآن أنا لا أنكر أن الله يستطيع أن يقودنا بطرق أخرى. على سبيل المثال، صهري أم إيموسونغا خلال الحرب كان هناك وقت كان يعود فيه لمحاولة الوصول إلى العائلة، وشعر برغبة مفاجئة بداخله. لا، ليس من المفترض أن يتقدم للأمام، يحتاج إلى العودة. وبعد لحظات اندلع إطلاق نار في السوق العامة حيث كان سيطلق عليه النار. لدى الروح القدس طرق إضافية لقيادتنا، تماما مثلما يتعامل الروح مع أذهاننا. الروح يتعامل أيضا مع أرواحنا. الحدس الروحي نحمية 7 الآية 5، وضع الله في قلبي أن أجمع الجميع. ولكن في حين أن الله يستطيع أن يقودنا بهذه الطريقة، فإن الحكمة هي أيضا التي تقودنا. الله يستطيع أن يقودنا في كلا الاتجاهين. في كثير من الأحيان يصطفون، وعندما يصطفون حسنا أن تعرف ماذا تفعل، وإلا فإنك تبذل قصارى جهدك وتثق في أن الله سينظم خطواتك. حيث كنت أقوم بالتدريس من قبل مدرسة بالمر، أحببت التدريس هناك، أحببت طلابي. لكن بين الحين والآخر كانت الأماكن تعرض علي أن آتي إلى هنا، ولو عرضوا علي عبء تعليمي أخف حتى يكون لدي المزيد من الوقت للكتابة، ربما كنت قد قفزت إليها بقدر ما أحببت المكان الذي كنت فيه. ولكن كان هناك هذا الشيء الوحيد، عرض علي أحد الأماكن شيئا ما، وكان يزيد بمقدار 30,000 دولار عما كنت أجنيه خلال عام. ولم أشعر بالسلام حيال ذلك، لكنني فكرت، كما تعلم، إذا كنت تبلغ 30,000 دولار، دعني أصلي من أجل ذلك على أي حال. لذلك صليت من أجل ذلك، ورأيت حلما. وفي الحلم، طلبت النصيحة من صديقي بن وذرينتون. وبن، لقد نسيت ماذا؟ ولا أتذكر حتى إذا كان قد أعطاني نصيحة في الحلم. لقد تذكرت للتو أنني سألت. لذلك عندما استيقظت قلت هذه ليست فكرة سيئة. لذلك قمت بإرسال بريد إلكتروني إلى بد، وقال بد أوه يجب أن تأتي إلى هنا لأننا على وشك أن يكون لدينا فرصة عمل هنا. حسنا، لم أفعل، لم أكن أبحث عن فرصة. حسنا، لقد فتح لي الباب لأصل إلى ما أنا عليه الآن، ولم أكن متأكدا حقا مما إذا كان ينبغي علي القيام بذلك أم لا. وذهبت ذهابا وإيابا، وكانت زوجتي تصلي، وشعرت أن الله يقول لنا أن نفعل ذلك. حسنا، يقول بولس إننا نعرف بعض المعرفة ونتنبأ جزئيا. لم أسمع أي شيء، ربما جزئيا لأنني كنت متحيزا، لكن على أي حال حاولت أن أشعر بالسلام تجاهه. في الواقع شعرت أحيانا بالسلام تجاه أي منهما. حاولت أن أزن البدائل باستخدام هذه المعايير، ما زلت لا أستطيع معرفة ذلك. وأخيرا كان علينا أن نتخذ قرارا، وهكذا كما تعلمون، بدلا من إني ميني ميني مو، قلت كما تعلمون. لو أن إسحاق استمع إلى رفقة لكان قد أنقذ الكثير من المشاكل مع يعقوب وعيسو. لذا سمعت زوجتي، دعني أذهب مع ذلك. وبعد ذلك أعطاني الرب تأكيدات، لكن في بعض الأحيان لا نعرف بالضبط، وعلينا فقط أن نتبع أفضل ما نعرفه. نحن نعرف جزئيا ونتنبأ جزئيا، لكن في كثير من الأحيان يمنحنا الله الحكمة ونعرف ما هو الأفضل، لأنه صالح ومرضي وكامل في نظر الله، ونحن نعلم أنها سوف تنجح، وخاصة أنها ستبني جسد المسيح. وفي الواقع كان هذا شيئا تحدثنا عنه الرب سابقا. ابحث عن أولئك الذين لديهم نفس الرؤية ونفس المهمة ونفس الرؤية للوصول إلى العالم، وبالتأكيد تنتينانت لديه ذلك. وهذا شيء آخر جذبني إلى هنا. لكن على أي حال السياق الأدبي لهذا التجديد للعقل. حسنا، لدينا فكر الله في السياق السابق. تذكر من عرف فكر الرب، أنها مجرد بضع الآيات في وقت سابق. لا يستخدم بولس هذا المصطلح كثيرا في رسالة رومية، لكنه يستخدمه في كلا النصين بفارق فقرة واحدة فقط. لذلك فإن 12 واحد يبدأ بالاتصال. لذا كما تعلمون فهي مبنية على ما يسبقها، وهي في الواقع مبنية على كل من 9 إلى 11، وربما كما تعلمون من 1 إلى 11، ولكن على أي حال أيضا 11 34 ترى حكمة الله في ترتيب التاريخ. فمن عرف فكر الرب؟ حسنا، عندما نقرأ هذا نرى حكمة الله في التاريخ. يشاركنا الله بعضا من أفكاره الخاصة معنا. أعني من الواضح أن معرفة الله لا حدود لها، لكنه يشاركنا بعضا من تلك المعرفة حيث نحتاج إليها، وبعضا من حكمته معنا. يتحدث الكتاب المقدس كثيرا عن الحكمة الإلهية، والتي توضح لنا رسالة كورثوس الأولى أنها تركز على الصليب. فهو لا يركز على الطريقة التي يفعل بها العالم الأشياء، بل على الطريقة التي يفعل بها الله الأشياء. ولكن السياق التالي يوضح لنا أيضا كيف يفكر هذا العقل المتجدد. إنه فكر لجسد المسيح، ويستمر موضوع التفكير في الآية 3، فهو يقول لا تظن نفسك بشكل غير لائق، بدلا من ذلك فكر بشكل سليم. وهذا يعني أن ندرك كما يقول أن الله يعطي لكل شخص قدرا من الإيمان، فلا تفتخر بنفسك وكأنني أفضل من الآخرين، ولا تضيع نفسك أيضا وكأنك لا تساوي شيئا ولا تستطيع أن تفعل شيئا. البعض منا لديه مشكلة واحدة، وبعضنا لديه مشكلة أخرى، وبعضنا لديه كليهما، اعتمادا على الحالة المزاجية التي نحن فيها. ولكن ماذا يعني أن الله يمنحنا قدرا من الإيمان؟ وسوف يستمر في الحديث عن شيء مشابه جدا لهذا بعد بضعة آيات. إن كان أحد يتنبأ فليتنبأ على قدر إيمانه. في هذا السياق يعتقد البعض أن الأمر يتعلق، خاصة في الإشارة اللاحقة إلى النبوة، أن الأمر يتعلق بما يفترض بنا أن نفعله وفقا للمقياس والمعيار وقانون الكتاب المقدس الذي أعطاه الله أو الرسالة الأساسية للإنجيل. حسنا، هذا صحيح لاهوتيا. أعني، من الواضح أن الله لن يتناقض مع ما تكلم به عبر التاريخ كله من خلال الرسل والأنبياء الذين تم اختبار رسالتهم على مر الزمن وغيرهم الذين تم اختبار رسالتهم على مر الزمن، وهذا مثل الحد الأدنى المتفق عليه. على نستخدم هذا لتقييم الأشياء الأخرى، هذا صحيح، لكن في هذا المقطع لا أعتقد أن هذا هو ما يتحدث عنه. أعتقد أنه يتحدث عن تقسيم الإيمان على مواهب مختلفة، أي أن الله يهدي المرء بهذه الطريقة، إنه يعطي إيمانا آخر ليتم التعبير عنه في هذه الهدى، إنه يقيس إيمانا آخر ليتم التعبير عنه في هذه الهدية، حتى يعطى كل منا مقاييس الإيمان لما يريد الله منا أن نفعله. البعض منا أفضل في بعض الأشياء من غيرها. لدي أصدقاء لديهم هدايا، وكيف يمكنهم فعل ذلك؟ وبعد ذلك يبدو الأمر كما لو أنني أدرس الكتاب المقدس فهو ينبض بالحياة بالنسبة لي. وتدريس الكتاب المقدس هو مجرد هدية تتدفق من خلالي. لقد كان الأمر على هذا النحو لسنوات وسنوات وسنوات. لذلك كل منا لديه هدايا مختلفة. بالمناسبة ذكرت زوجتي تسمع من الرب. فقط في حالة تفكيرنا في الهدايا مرة أخرى، ذكرت سابقا أنني أصلي بالسنة. زوجتي لا، لكنها هي التي سمعت من الله في هذه الحالة. لذا لدينا مواهب مختلفة، وعلينا أن نحترم جميع المواهب. لا يمكننا أن ننظر إلى بعضنا البعض. الفكر المتجدد يفكر كيف استطيع أن أساهم في جسد المسيح. ما هي الطرق التي وهبها الله لي؟ ما هي الاحتياجات الموجودة هناك؟ وحيثما تتوافق مواهبنا واحتياجات أجسادنا، حسنا، نعلم أن هذه هي إرادة الله لنا أن نفعلها. لا تحتاج إلى أي إعلان إضافي لذلك. عندما لا تكون هناك مواهب متاحة لتلبية احتياجات معينة في الجسم، حسنا، يمكنك أن تفعل مثل 1 كورثوس 12 31 و14 1. هذا النوع من الفصل الذي يوبخ أهل كورثوس على كل الأشياء التي يقول أن الحب هوها. لقد أخبرهم بالفعل في الرسالة أنهم ليسوا كذلك. يمكننا أن نطلب من الله الهدايا. نحن لا نسعى لهم لأنفسنا، نحن نبحث عنهم من أجل بناء الجسد. حسنا، يمكنك أن تصلي من أجل أشياء لنفسك أيضا. أنا لا أقول أنك لا تستطيع، ولكن بشكل خاص أن تبحث عن الهدايا لبناء الجسم. هذا هو ما هم عليه بشكل خاص لخدمة بعضهم البعض. وهكذا يمكنك أن تصلي من أجل أن يرفع الله هذه العطية سواء لك أو لشخص آخر. فقد كن منفتحا في حالة اختيارك. تذكروا أن يسوع قال لتلاميذه أن يصلوا من أجل فعلة الحصاد، وبعد ذلك مباشرة من يرسل. عندما يقول أن العامل مستحق أجرته، فهي نفس الكلمة التي تشير إلى العمل في اليونانية. في حياتي الخاصة كان لدي مقدمة خاصة لبعض الكتب. كما هو الحال مع تعليق سفر الرؤيا، شعرت بأنني من المفترض أن أكتب شيئا عن سفر الرؤيا لزوندرفان، ولم أكتب لزوندرفان من قبل. ولأنني كنت أعمل على تعليقي على جون، لم أتمكن من اقتراحه. وفي أحد الأيام اتصل بي محرر من زوندرفان وقال: لدينا فرصة في هذه السلسلة، هل ترغب في كتابة أحد التعليقات لنا؟ هذا الذي حصلنا عليه للتو. فقلت: حسنا، كما تعلمون أنا حقا لا أعتقد أن لدي الوقت للقيام بذلك، ولكن فقط في حالة أنهم كانوا يسألونني عن فيليمون أو يوحنا الثالث أو شيء من هذا القبيل، قلت: في أي كتاب يوجد هذا؟ قال: الوحي. قلت: أعتقد أنه من الأفضل أن أقول نعم. ولكن بعد ذلك أشياء أخرى مثل التعليق الخلفي كتبت ذلك لأنني رأيت الحاجة وأعطاني الرب المعلومات. لم أكن بحاجة إلى مقدمة محددة للقيام بذلك لأنني كنت أعلم أنه إذا لم يكتبها أي شخص آخر أولا فيجب القيام بذلك. أستطيع أن أفعل ذلك، ولم لا؟ ونفس الشيء مع هذا التعليق الروماني. لقد كنت محررا مشاركا لهذه السلسلة. الشخص الذي سألناه في البداية لم يتمكن من القيام بذلك، وبدلا من السؤال عن شخص آخر قلت: انظر، لقد قمت بحفظ هذه المعلومات لكتابة تعليق روماني كبير في يوم من الأيام. لقد حصلت على هذه المعلومات. حسنا، لن يستغرق الأمر وقتا طويلا للجلوس وكتابة هذه الرسالة الصغيرة. لماذا لا أفعل ذلك؟ هذه هي الطريقة التي كتبت بها التعليق الروماني، ولهذا السبب سمحوا لي بعمل هذا الفيديو. ولكن كيف يفكر العقل المتجدد؟ حسنا، كيف يفكر العقل المتجدد؟ إنه يميز ما هو جيد وصحيح، وقد رأينا ذلك في 12:2. إنه يضع حياتنا الفردية في سياق أكبر، سياق تاريخ الخلاص 11:34، فكر الرب، وسياق جسد المسيح 12:4-6. لذا سياق أكبر، سياق كلمة الله، والعمل في التاريخ والسياق الأوسع على جسد المسيح، إخوتنا وأخواتنا، حياتنا معا كشعب الله. يجدد المسيح أذهاننا وكذلك أرواحنا حتى نتمكن من خدمته بالطريقة المثلى وإحداث تغيير في هذا العالم في هذا العصر من أجل أسمه ولمجده في نور الأبدية. من 12:9-21 هنا لدينا ما يسمى بالجنون العظمة. لقد كان هذا مصطلحا لمجرد الحصول على قائمة من النصائح. غالبا ما تعتبر هذه النصائح غير متصلة بشكل وثيق، ولكن هناك نوع من الاتصال. هناك منطق في الطريقة التي يرتب بها بولس هذه الأمور أكثر من بعض أشكال جنون العظمة في العصور القديمة. إنه ليس مجرد ترتيب عشوائي كما هو الحال في بعض الأمثال في كتاب الأمثال، أو كما هو الحال في العديد من الأمثال في كتاب الأمثال. لديك تضمين من 12:9-21 حيث يوجد الخير مقابل الشر في كلتا الآيتين. حسنا، في 12:9-21 يمكنك تقسيمها إلى قسمين أكثر أو أقل. 12:14-21 ليس بهذه الطريقة تماما، ولكن كيف تعامل رفقاؤك المؤمنين؟ 12:9-13 وكيفية التعامل مع أولئك الذين ليسوا رفاقا مؤمنين في 12:14-21. لذا سنبدأ أولا بكيفية معاملة إخوانك المؤمنين. في 12:10-12 نتعلم عن النصائح المختلفة. واحد منهم هو الحب الأخوي فيلادلفيا، وهنا تحدثنا عن الحب الأخوي، وكثيرا ما يؤكد الفلاسفة على ذلك. وبالتأكيد إذا كنا إخوة وأخوات في المسيح فهذا ينطبق على الطريقة التي يجب أن نتعامل بها مع بعضنا البعض. عامل إخوانك المسيحيين كأفراد عائلتك. حسنا، إذا كان لديك أحيانا خلافات مع أفراد عائلتك لكنك لا تزال من العائلة، فالأمر نفسه بالنسبة لجسد المسيح. لكن من الناحية المثالية كما تعلمون، حسنا، نقرأ كثيرا في أجزاء أخرى من الكتاب المقدس عن التحكم في أعصابك وأشياء من هذا القبيل ومراقبة ما يخرج من فمك لأنك قد تندم عليه لاحقا. لذا فإن الحب الأخوي والمحبة العائلية لإخوانك المؤمنين أمر مهم جدا. إكرام بعضكم البعض فوق أنفسكم. الآن ضع في اعتبارك أن ثقافة البحر الأبيض المتوسط القديمة أكدت بشكل كبير على الشرف والعار. العديد من الثقافات تفعل ذلك. معظم الثقافات لديها هذا المفهوم في بعض النواحي. لكن هنا في روما كانت ثقافة البحر الأبيض المتوسط الحضارية الذكورية القديمة بشكل عام ولكن بشكل خاص في الثقافة الرومانية، ثقافة يتنافس فيها الناس على الشرف. لقد كانت ثقافة التنافس. لكن بولس يقول: أكرموا بعضكم بعضا أكثر من أنفسكم. أفكر في الطريقة التي كنت أركض بها عبر البلاد في بعض الأحيان، وكانت فرصة لكي نكون قادرين على مشاركة المسيح مع الناس لأن علاقتنا كانت بهذه الطريقة. لكنني أتذكر كيف أن ما كنت سأفعله بشكل جيد كان شيئا يمكن أن يفخر به إخوتي وأخواتي في المسيح. وعندما يقوم مؤمن آخر بعمل جيد كان هذا شيئا يمكنني أن أفتخر به. فرحنا بإكرام بعضنا البعض. الفرح بالأمل والصبر على الضيق. حسنا، لقد تحدث بالفعل عن ذلك بمزيد من التفصيل في الإصحاح الخامس الآيات من الثالث إلى الخامس، الفرح في الرجاء واحتمال الضيق. والطريقة التي يرتب بها بولس هذا الكلام البلاغي ستكون ممتعة جدا للأذن. إنه شيء من شأنه أن يلفت انتباه الناس. يمكن استخدام التكرار لتوضيح النقطة أو لجذب الانتباه. وهنا في اليونانية لدينا ثلاث عبارات في الآيتين 10 و11 تنتهي بوي، ولديك سبع عبارات في الآيات 11 إلى 13 تنتهي ببونت أو أنتس. لذلك من شأنه أن يلفت انتباه الناس أو يثيرهم عاطفيا. تقدم لنا الآية 13 بعض النصائح الإضافية مثل الاهتمام بالمحتاجين وكرم الضيافة. حسنا، إن الاهتمام بالمحتاجين كان شيئا تم التأكيد عليه بالفعل في العهد القديم. على سبيل المثال في تثنية 15 يقول الله: متى أعطيتكم خيرا في الأرض فاهتموا بالمحتاجين لأنه سيكون فيكم دائما فقراء. ويتحدث أيضا في نفس السياق عن كيفية تلبية احتياجات الفقراء حتى لا يكون أحد فقيرا، ولكن سيكون هناك دائما فقراء. لذلك عليك أن تعتني بالفقراء حتى يتم تلبية الاحتياجات، فلا أحد سوف تكون فقيرا. بمعنى آخر، عندما يوفر الله الاحتياجات بشكل جماعي فإن أولئك الذين ليس لديهم احتياجات يتم تسديدها بشكل فردي يمكن تلبية احتياجاتهم بواسطة الآخرين الذين لديهم المزيد. يصنع بولس نفس المبدأ بنفس الطريقة عندما يكون الشخص الذي يعطي لاحقا قد يكون في حاجة ويمكن لشخص ما أن يعطيه. يمكننا أن نثق في الرب ليزودنا من خلال جسد المسيح. لقد كان التركيز الرئيسي في الممارسة اليهودية، ولم يكن الأمر كثيرا بين الأمم. لقد تحدثوا عن المحسنين، لكن عادة ما كانت إعاناتهم عبارة عن إعانات مدنية مثل تخصيص المباني أو ما إلى ذلك، والتي سيتم تخصيصها بعد ذلك تكريما لهم ويكون لها نقش على شرفهم. لكن الشعب اليهودي أكد على العطاء للفقراء، وهذا هو الحال هنا أيضا. الآن أنا لا أخوض في الأسئلة حول ما هي أفضل الطرق لمعالجة الهياكل الاجتماعية التي تحافظ على استمرار الفقر، وهذه كلها أشياء مهمة يجب التفكير فيها أيضا. لم يكن هذا شيئا كان بمقدور معظم المؤمنين كحركة صغيرة إلى حد ما، ولكنها متنامية في القرن الأول التعامل معه. ولكن من الواضح أنه إذا تمكنت من التعامل مع القضايا الجذرية للفقر فسيكون ذلك أفضل. ولكن بالتأكيد يجب أن تكون هناك رعاية للمحتاجين. ضيافة. بالمناسبة في بلدي في أوائل القرن العشرين كان هناك انقسام في الكنيسة بين من كانوا يسمون بالأصوليين والحداثيين. كان الكثير من الناس في الواقع في مكان ما بين القطبين، ولكن كان هناك الأصوليون الذين كانوا يواصلون التقليد الإنجيلي في القرن 19 لبعض أساسيات الإيمان، واختلفوا أحيانا في أشياء أخرى لكنهم اتفقوا عليها. نحن نؤمن بما هو خارق للطبيعة، وهو أن الله صنع المعجزات. لن يصدقوا دائما أنه ما زال يفعل ذلك. كان هناك مسيحيون آخرون يعتقدون أنهم في بعض الأحيان يتم استبعادهم من كلا المجموعتين، لكن هذا تغير إلى حد كبير حتى الآن. لكن في أوائل القرن العشرين قالوا: نحن نؤمن بألوهية المسيح، ونؤمن بالولادة العذراوية، ونؤمن بقيامة يسوع، وما إلى ذلك. ثم كان لديك آخرون يقولون: حسنا، نحن لا نفعل ذلك. والبعض الآخر قال: نحن لا نؤمن بهذه الأشياء لأن هذا ليس عقلانيا وهذا ليس متطورا. لكنهم أخذوا أشياء أخرى من الإنجيليين في القرن التاسع عشر، كما تعلموا أيضا في الكتاب المقدس عن رعاية الفقراء ومحبة جارك وما إلى ذلك. في بعض الأحيان كان الأصوليون والحداثيون يتفاعلون ضد بعضهم البعض. في الواقع كان الأصوليون يتفاعلون ضد الحداثيين ويقولون: دعونا نعود إلى الأشياء الأصلية. في الأربعينيات تقريبا كان هناك بعض الأشخاص في المنتصف طوال الوقت، ولكن في الأربعينيات تقريبا كان هناك بعض الأشخاص الذين قالوا، مثل بيل جراهام وأرين، قالوا: كما تعلمون، في الواقع يعلم الكتاب المقدس كلا الأمرين، ويعلم هذه أساسيات الإيمان، كما أنه يعلم رعاية الفقراء والمشاركة الاجتماعية وما إلى ذلك. في بعض الأحيان لا يزال لدينا هذا الإرث اليوم، حيث يقول بعض الناس: حسنا، إنهم متشككون في رعاية الفقراء، أو متشككون في الإيمان ببعض الأشياء الأخرى التي يعلمها الكتاب المقدس. يعلمنا الكتاب المقدس كل هذه الأمور. لا يتعين علينا أن نقوم بتقسيم تعسفي لذلك لمجرد أن بعض تقاليد الكنيسة تفعل ذلك. بعض تقاليد الكنيسة الأخرى لم تقم بهذا التمييز أبدا. لم يكن بمقدور معظم الكنائس الأمريكية الإفريقية في الولايات المتحدة أن تقوم بهذا التقليد. لقد تم موازنة التعليم الاجتماعي الكاثوليكي بشأن هذه القضية. على أي حال، لتجميع الكل، في بعض الأحيان عندما أتحدث عن قضايا مثيرة للجدل، ربما أخلق مشاكل أكثر مما تستحق، لأن البعض منكم لم يعرف حتى أن هذه الأمور قد تمت مناقشتها. على أي حال، كانت الضيافة قيمة واسعة الانتشار في جميع أنحاء العصور القديمة للبحر الأبيض المتوسط، وخاصة في اليهودية. لقد كان الأمر في كل مكان، لكن الشعب اليهودي أكد أنه خاصة بالنسبة لزملائه اليهود، فقد ذهب الأمر إلى حد تضمين الإقامة للمسافرين اليهود أحيانا في الكنيس، وفي كثير من الأحيان في منزلك. الآن من الواضح أنه يمكن إساءة استخدام ذلك. قد ترغب في توخي الحذر بشأن الأشخاص الذين استقبلتهم، ولكن غالبا ما يحمل الأشخاص خطابات توصية من شخص جدير بالثقة في مدينة سابقة. في كثير من الأحيان كانوا يأخذون الناس لمدة تصل إلى 3 أسابيع. الآن هناك اليوم ثقافات تقدر حسن الضيافة. في الكاميرون عندما خرجت خطيبي زوجتي الآن من الحرب، أقامت مع عائلة مومس في الكاميرون لمدة 8 أشهر تقريبا. نحن ممتنون جدا لهم على كرم الضيافة الذي أظهروه، ولصديقنا شارلمان الذي ساعد في إعداد ذلك. لكن الضيافة كانت موضع تركيز رئيسي، وكان على المسيحيين أن يظهروا ذلك أيضا. حسنا، لقد تحدثنا عن محبة بعضنا البعض وخدمة بعضنا البعض. الآن علينا أن ننظر إلى محبة الغرباء وخدمتهم 12:14-21. الآن بعض هذه الآيات قد تشمل الرفقاء المؤمنين بالإضافة إلى أولئك الذين هم خارج. لذا سأتحدث عن هذا أولا، لكن الآيات 14 ومن ثم 17-21 تتحدث في الواقع عن الأعداء. لذا أعتقد أن الآيتين 15 و16 يمكن أن تتحدث عن أي شخص. افرحوا مع الفرحين، البكاء مع البكين. وكانت تلك الأخلاق والعصور القديمة ذات قيمة عالية أيضا. في الواقع كان من المتبع حتى الآن في يهودا أنه إذا كان حاخام يلقي محاضرة في موكب زفاف يمر به، فإنهم يتركون مدرستهم ويذهبون جميعا وينضمون إلى موكب الزفاف. وإذا مر موكب جنازة كانوا يفعلون الشيء نفسه وينضمون إلى موكب الجنازة. بكين مع البكين، فرحين مع الفرحين. ويقول صاحب المتواضعين: مرة أخرى، هذا جزء من تكريم الآخرين أكثر من أنفسنا. إذا كنت تعاشر المتواضعين، فإنك لا تطلب شرفك. كثيراً ما أفكر في لوقا الإصحاح الثاني، حيث أغسطس هو من يرسل الأمر، ويجب على الجميع العودة إلى حيث يمكن فرض الضرائب عليهم. يجب على الجميع العودة إلى حيث يملكون عقارات لإجراء التعداد. لذا يبدو أغسطس وكأنه يحرك السرد، ولكن في الحقيقة السرد لا يتعلق بأغسطس. حقا إن السرد يدور حول خطة الله وعن ملك أعظم من أغسطس. منذ زمن طويل تم حرق جثته في الرماد، لكن الملك الحقيقي والأبدي الذي يحكم إلى الأبد ولد في بيت لحم في ذلك اليوم. ويوجد هذا التناقض في لوقا الإصحاح 2، لأنه هنا هذا الإمبراطور الجبار الذي يحكم من قصر، وهناك معابد تعبد وتشيد بالإمبراطور وتمجد الإمبراطور لأنه جلب السلام الروماني. السلام الروماني الذي كان ليس سوى خيال على أي حال، كما علمت بارثيا وعلم الألمان وما إلى ذلك. كان البريطانيون في أيامه لا يزالون يعرفون، ومن المؤكد أن النوبيين كانوا يعرفون، وقد تم الترحيب به باعتباره جالب السلام. لقد تم الترحيب به كمخلص العالم ومحسن العالم، العالم الروماني. في الواقع تم الاحتفال بعيد ميلاده في جميع أنحاء العالم الروماني. حسناً، هنا لديك عيد ميلاد الملك الحقيقي، وقد ولد في حوض تغذية الحيوانات، وليس لديه معابد أو جوقات أرضية تحتفل بعظمته، ولكن بدلاً من ذلك، لديك جوقات سماوية تقول على الأرض السلام وحسن النية تجاه الإنسانية واليوم. لقد ولد لكم مخلصا حقيقيا المسيح الرب، وليس قيصر الرب كما يدعى في تلك المعابد، بل المسيح الرب. ولكن أين ولد؟ لم يولد في قصر، بل في حوض تغذية الحيوانات. لقد ولد، والأشخاص الذين أعلن لهم هذا هم رعاة كانوا يعتبرون من الطبقة الدنيا وغرباء في معظم الثقافة الحضرية القديمة، وفي كثير من الأحيان الثقافة الزراعية أيضا، وكانوا محترمين في العهد القديم، لكن في بعض الأحيان كان الحاخامات ينظرون إليهم بازدراء. يتم النظر إليهم بازدراء في الثقافة الحضرية الرومانية وما إلى ذلك. لقد وجد حضور الله بين المتواضعين والمنكسرين. وأعتقد أننا إذا كنا نشتاق لحضور الله، وإذا لم نكن متواضعين ومنكسرين، فسنجد حضوره في كثير من الأحيان بين المتواضعين والمنكسرين، وليس مع الأقوياء. أعني أن الله يحب الأقوياء أيضاً، ولكن بشكل خاص إذا كنا أقوياء، فنحن بحاجة إلى استعادة ما يعنيه مجرد الانكسار والاتكال على الله. بالطبع بعض الأشخاص الذين هم في مواقف قوية يعرفون أنهم في الواقع في مواقف يحتاجون فيها بشدة إلى مساعدة الله لمساعدة الناس، ولكنهم يعاشرون المتواضعين. لا تفتخر بنفسك بحكمة، الإصحاح 12 والآية 16. إنه يستخدم هذا المصطلح فروننس، ثم يعود ويستخدم مصطلح فروننس مرة أخرى في الآية 16، ثم يستخدم كلمة فرينمو. يتحدث كثيرا عن العقل وعن الحكمة وطريقة التفكير الصحيحة. هذه هي الطريقة التي يجب أن تفكر بها في نفسك. إنه نفس الفعل كما في 12.3، حيث لا تفكر في نفسك أكثر مما ينبغي أن تفكر فيه. لذلك نعاشر المتواضعين ولا نفتخر بأنفسنا، بل ندرك المواهب التي وهبنا إياها الله ونستخدمها لخدمة الآخرين. لكن في 12.14 وفي من 17 إلى 21 سيتحدث عن كيفية التفكير في كيفية التعامل مع أعدائك. باركوا اللذان يضطهدونكم، لا تلعنهم، لا ترد الشر، خذ بعين الاعتبار ما يراه الجميع جيدا، كن في سلام مع الجميع بقدر ما يعتمد الأمر عليك، لا تنتقم لنفسك، بل اترك مكانا لغضب الله واجعل أعداءك أصدقاء، لا يغلبك الشر، بل اغلب الشر بفعل الخير. في الجلسة القادمة سنتحدث أكثر عن هذا السلوك تجاه الغرباء، ثم ننتقل إلى الفصل 13 الآيات من 1-7 حيث يتحدث عن كيفية التصرف فيما يتعلق بالدولة وكيان مجموعة الشركات ككل. ثم الإصحاح 13 الآيات من 8-10 حيث يقدم ملخصا يغطي كل ذلك. تحب قريبك كنفسك. هذا هو الدكتور كريج كينر في تعليمه عن رسالة رومية. هذه هي الجلسة 12 عن رومية 10 من 33-12. 13